والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان
آية للتأمل
لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا لهذه الليلة آية للتأمل. الله عز وجل وسع رحمته على عباده، فرحمته وسعت السماوات ووسعت الأرض والبر والبحر والجن والإنس والدواب، أحاط بكل شيء رحمة تبارك وتعالى، يحسن إلى الخلق ويسيئون، يرزق ويجحدون، يخلق ويشركون، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي. يقول تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه فتح باب التوبة وجعل هذا الباب واسعا، وما جعله ضيقا، إذ أن سعته مسيرة 40 سنة أو مسيرة 70 سنة، فهو باب واسع ما ضيقه بل وما أغلقه إلا إذا بلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها، فإنه عندئذ يغلق ولا يفتح. وأما قبل ذلك فهو باب مفتوح لكل من يريده ولكل من يدخل معه، فهذه رحمة من الله عز وجل. من رحمته أنه جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له. من رحمته تبارك وتعالى أنه بدل سيئات التائبين، بدلها حسنات. من رحمته عز وجل أنه أعطى على الحسنة الواحدة 10 يضاعفها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. من رحمته عز وجل أنه جعل ثواب الصدقة 700 حسنة يضاعفها لمن يشاء. من رحمته عز وجل أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. من رحمته عز وجل أنه جعل عمل ابن آدم كله له إلا الصوم، قال: فإنه لي وأنا أجزي به. من رحمته عز وجل أنه أخر كتابة السيئة على صاحبها 6 ساعات لعله أن يتوب، ولعله أن ينيب، ولعله أن يرجع، فإن تاب قبل أن تكتب ألقيت عنه.
وإن لم يتب قبل 6 ساعات كتبت عليه سيئة واحدة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله ماذا؟ عنده. شوف، ما عملها لكن هم ونوى، كتبها الله عنده حسنة كاملة. وانظر، عنده وحسنة كاملة. ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات يضاعفها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ما قال عنده ولا قال كاملة، وإنما قال كتبها سيئة واحدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات، فإن ندم واستغفر الله ألقاها، وإلا كتبت عليه 1. من رحمة الله عز وجل أنه جعل الرحمة 100 رحمة، أنزل إلى الأرض 1 يتراحم بها الجن، يتراحم بها الإنس، تتراحم بها الدواب، يتعاطفون بها، وأمسك عنده 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، بها يتعاطفون، بها يتراحمون، وبها تعطف الوحوش على ولدها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. من رحمة الله عز وجل بنا أنه أرحم بنا من أنفسنا، وأرحم بعبده من الأم الحنون على ولدها. هل هناك أحد من البشر أرفق بالولد من أمه؟ أبداً. هل الأم أرفق أو الأب؟ لا والله، الأم، لأنها عاش في أحشائها، نعم، ويعتبر جزء منها وجزء من الأب، لكن علاقته بالأم أوثق من علاقته بالأب. يمكن ما يرى الأب في اليوم إلا ساعة، لكن يرى الأم كم؟ 24 ساعة. علاقته بالأم وثيقة، ولذلك الأم تعطف عليه أكثر مما يعطف غيرها. ولذا يذكر أن امرأة ركبت في قطار أو في حافلة وكان ولدها في يدها، أخذت الحافلة مطب فألقت ولدها من يدها، فلما رأت ولدها قد ألقي من يدها ألقت بنفسها عليه وقالت: أموت أنا وإياه سوا. ولكن ما الذي حصل؟ ماتت الأم وسلم الولد. إذن هذا يدل على شفقة الأم، شفقتها على هذا الولد. نعم، إنها شفيقة عليه، ليس هناك أشفق، ليس هناك مخلوق أشفق بهذا الولد من أمه، فويل والله لمن عصى أمه. ولذا جعل حقها 3 حقوق، وحق الأب حق واحد. ولما ذكر بالوالدين ذكر الأم ولم يذكر الأب. ووصينا الإنسان بوالديه حملته من؟ أمه. هل ذكر الأب؟ ما ذكر الأب، لأن حقها على الولد عظيم. نعم، على الولد عظيم. الرب عز وجل أرحم بنا من الأم الشفيقة على ولدها في غزوة حنين. أسر طفل صغير، فجاءت أمه وهي تفتش عن هذا الطفل الصغير بين الأسارى، وتنظر يمنة ويسرة لعلها أن تراه، وأطالت النظر وأطالت البحث، ثم نظرت وإذا بها ترى ابنها، فألقت بنفسها عليه من شدة شوقها له. قال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ هل ترون بأن هذه الأم تأخذ الولد هذا وتطرحه في النار؟ قالوا يا رسول الله ما صدقت أنها رأته وألقت بنفسها عليه، فكيف تطرحه في النار؟ لن تطرحه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله أرحم بعبده من هذه الأم الشفيقة بولدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من رحمة الله عز وجل بنا أنه أنزل القرآن ماذا؟ رحمة، ولا لا؟ رحمة. ولذلك الأولاد الآن هل يعيشون رحمة أو غير رحمة؟ نرجو أن يكون رحمة، لكنها قلت الرحمة في أوساطهم لأنهم ما جلسوا في مجالس الرحمة. مجالس الرحمة هربوا منها وذهبوا إلى مجالس الشياطين. ولذا أنزل الله عز وجل القرآن رحمة من أجل أن تسلم به القلوب تتنور، ومن أجل أن تلين، ومن أجل أن تستقيم، ومن أجل أن تسلم من أمراضها. اسمع ماذا يقول الله عز وجل في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما الذي يلين القلوب؟ ماذا قال؟ الله نزل. من أراد نورا لقلبه، من أراد لينا لقلبه، من أراد سلامة لقلبه، من أراد استقامة لقلبه، الله. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هكذا تتنور القلوب وتلين. أنزل الله القرآن رحمة من أجل أن تسلم به القلوب ومن أجل أن تسلم به الجوارح. لسان ملئ بالقرآن هل يلعن؟ لا، ما يلعن. لسان ملئ بالقرآن هل يغتاب؟ لا يغتاب. لسان ملئ بالقرآن هل ينم؟ لا. لسان ملئ بالقرآن هل يكذب؟ لا. هل يهزأ؟ هل يسخر؟ لا. إذن لماذا نجد أن الألسنة تمردت؟ لأنها ابتعدت عن القرآن واشتغلت بغير القرآن. ولو اشتغلت بالقرآن لكان القرآن رحمة لها لا تقع فيما يكون سببا في عذابها. لماذا الأعين تنظر إلى المحرمات صباح مساء؟ لأنها خلت من النظر إلى القرآن وأخذت تنظر إلى غير القرآن، فعوقبت عاجلا وتعاقب آجلا. عوقبت عاجلا بالتمرد عن طاعة الله، وتعاقب آجلا بأن تشهد على أصحابها يوم القيامة بأنهم قد عصوا الله عز وجل بهذه الأبصار والأسماع والجوارح جميعا. إذن القرآن رحمة تسلم به الجوارح، القرآن رحمة يتآلف به المجتمع، يتآلفون، يتكاتفون، يتعارفون، يتراحمون، يتوادون، يتعاطفون بهذا القرآن العظيم. يكونون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم أيها الإخوة، أنزل الله تعالى القرآن رحمة من أجل أن تحسن به الأخلاق فيتآلف الناس. والمؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن يعلم بأن القرآن نزل رحمة. قال الله عز وجل: هذا بصائر للناس وهدى وماذا؟ ورحمة لقوم يوقنون. من رحمة الله تعالى بنا أنه أرسل رسوله إلينا رحمة، وقد كان والله رحمة، يشفق علينا أكثر مما نشفق على أنفسنا، آخذ بحجزنا وهو معقد الإزار، آخذ بحجزنا حتى لا نقتحم في النار، فهو آخذ بحجزنا ليمنعنا من الوقوع في النار، ونحن نقول لا نريد أن نقتحم في النار، عليه الصلاة والسلام. أليس أنه أرحم بنا من أنفسنا؟ نعم، ظل يدعو هذه الأمة حتى توفاه الله من شدة شفقته عليها، والله ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا وحذر الأمة عنه من شفقته بها ورحمته بها صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل وصلى الله عليه وسلم خير بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمته الجنة، فماذا اختار؟ اختار الشفاعة. لماذا اختار الشفاعة على أن يدخل نصف أمته الجنة؟ رحمة بهذه الأمة وشفقة عليها، وراجيا أن يكون الذين يدخلون الجنة أكثر من النصف، وقد كان له كذلك. كم يدخل من هذه الأمة الجنة؟ أو كم تكون هذه الأمة بالنسبة لأهل الجنة؟ ثلث أهل الجنة و69 أمة من الأمم، الثلث الأخير. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته أن لكل نبي من الأنبياء دعوة، دعوة مستجابة. كل نبي دعا بدعوته في الدنيا، أما هو فادخر دعوته ليوم القيامة من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون شفاعة لأمته يوم القيامة. الأنبياء يدعون بالدعوة المستجابة في الدنيا، أما هو فيدخر الدعوة المستجابة لأمته شفاعة يوم القيامة. أليس أنه رحيم؟ بلى والله رحيم. فرحمة الله تعالى علينا عظيمة، وسعها الله عز وجل علينا، وقد كافأ الله الرحماء بالرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. والله عز وجل كافأ امرأة بغيا زانية من زنات بني إسرائيل، كافأها على رحمتها لكلب وجدته يلهث من شدة العطش، فنزلت إلى البئر وجاءت بالماء من أجل أن تسقيه، فكافأها الله عز وجل على هذه الرحمة بماذا؟ بأن وفقها للتوبة، وجعل توبتها خالصة له، وغفر لها ما سلف من ذنوبها. بماذا وهي امرأة زانية؟ بماذا؟ بإحسانها ورحمتها بهذا الكلب. إذن يا إخوتي، ينبغي أن نعلم بأن رحمة الله واسعة، وإن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه ملأ حياتنا بالآيات الشرعية، إذ في القرآن أكثر من 6200 آية. هذه آيات شرعية أنزلها الله عز وجل من أجل أن نقرأها، وجعل بقراءتها من الأجر ما ليس لغيرها، ورفع درجة من واظب على قراءتها، وأنزل هذه الآيات أو ملأ الحياة بهذه الآيات من أجل أن نعمل بها، ومن أجل أن نحتكم إليها، ومن أجل أن نأتمر بأوامرها، وأن ننتهي عن نواهيها، وأن نصدق أخبارها، وأن نطبق أحكامها، وأن نستشفي بآياتها. وملأ الله عز وجل حياتنا بالآيات الكونية من أجل أن نتذكر الله عند النسيان، وما أكثر نسياننا في مثل هذا الزمان الذي ملئ بالشهوات والملذات والفتن، ولذلك كثر نسيان الناس لربهم عز وجل. فالذي يذكرنا هو مثل هذه الآيات الكونية، وقد ملأ الله حياتنا بهذه الآيات الكونية لنتعظ ولنعتبر ولنتفكر ولنزداد إيمانا، ومن أجل أن نداوم على العمل الصالح، ومن أجل أن نغتنم الحياة قبل الموت، والشباب قبل الهرم، والصحة قبل السقم، والغنى قبل الفقر، والفراغ قبل الشغل، ومن أجل أن ننتصر على الأهواء، وأن ننتصر على الشهوات، وأن ننتصر على النفوس الأمارة بالسوء، وأن نسعد في الدنيا وأن نسعد في الآخرة. وإن من الآيات في الكون الهواء، الهواء سماه الله في القرآن ريحا وسماه رياحا، وهو آية عظيمة تدل على عظمة الله، آية نسمعها بالأذن، آية نشمها بالأنف، لكننا لا نلمسها باليد ولا نراها بالعين. ذكرنا الله عز وجل بها رياحا في 10 مواضع من كتابه، وذكرنا الله بها ريحا مفردة في 18 موضع من كتابه، ذكرها في تعداد النعم حينا، وذكرها في تعداد النقم حينا آخر. والريح من روح الله تأتي بالرحمة إذا كانت مجموعة في البر، يعني إيش؟ يعني رياح، يعني رياح، نعم، تأتي بالرحمة إذا كانت مجموعة في البر، من أجل أن يكسر بعضها حدة البعض الآخر، ومن أجل أن يمنع بعضها أذى البعض الآخر، ومن أجل أن يدفع بعضها ضرر البعض الآخر، ومن أجل أن ينتفع بها الناس، وأن ينتفع بها الحيوان، وأن تنتفع بها الدواب، وأن تنتفع بها الأشجار. وانظر لو أنك وأنت في الأرض تمشي جاءتك الريح من مكان واحد، هل تستلذ بها؟ هل تنعم بها أو تعذب بها؟ بل تعذب بها. لو جاءتك من خلفك كبتك على وجهك، ولو جاءتك من أمامك كبتك على قفاك، ولو جاءتك من على يمينك صرعتك على شمالك، ولو جاءتك من شمالك صرعتك على يمينك، ولكن سماها الله رياح من أجل أن يصطدم بعضها ببعض فتستفيد منها ولا تتضرر. ولذا كانت الرياح مجموعة في البر نعمة، ولكنها إذا جمعت في البحر نقمة. وهي أي الريح في البحر نعمة إذا كانت مفردة، من أجل أن تسوق السفينة من جهة واحدة، فإن السفينة لا تحتاج إلى الريح إلا من جهة واحدة من أجل أن تسوقها. ولو أن الرياح جاءت إلى السفينة في البحر من جميع الجهات لأوقفتها، فهي بالإفراد في البحر نعمة من أجل أن تسوق السفينة إلى حيث أراد الله تبارك وتعالى. ولذا يقول تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تسمى رياح الرحمة تسمى مبشرات، لأنها تبشر بالمطر وتأتي بين يدي المطر، وتسمى كذلك نشر لأنها تنشر السحاب، وتسمى ذاريات لأنها تذروه وتبعثه، وتسمى مرسلات لأنها ترسل بأمر الله إلى حيث أراد الله، وتسمى رخاء لأنها لينة لطيفة. ولذلك انظر سبحان الله، رياح أهل الجنة لينة ورياح أهل النار مؤلمة. أهل الجنة يعني تهب عليهم الرياح فيزدادون بها حسنا وبهاء وجمالا، ويعودون إلى نسائهم وقد جملوا أكثر، فيقول النساء لهم: لقد زدتم جمالا منذ أن فارقتمونا. أما ريح أهل النار تلفح وجوههم النار، وسائل التبريد في النار حر، الهواء، الماء، الظل، كلها حرارة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. نعم أيها الإخوة، رخاء بمعنى لينة سهلة يستفيد منها الإنسان ولا يتضرر. وكذلك من أسمائها اللواقح، تلقح الشجر وتلقح المطر بإذن الله تبارك وتعالى. أما ريح العذاب فإنها منها ما يكون في البر ومنها ما يكون في البحر. أما ما كان في البر منها فهو الصرصر والعقيم، وأما ما كان في البحر منها فهو العاصف والقاصف. ولنعلم أيها الإخوة بأن ما هب من المشرق يسمى الصبا لأنها التي تقابل باب الكعبة، فسميت الصبا وهي التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب كما سيأتي معنا. وما هب من المغرب يسمى الدبور لأنها تهب من دبر باب الكعبة أي من خلفه، وهي التي أهلك الله بها عاد كما سيأتي إن شاء الله. وما هب من الشمال فاسمها الرياح الشمالية، واسمها الحائل، واسمها العقيم. وما هب من الجنوب فهي الرياح الجنوبية، واسمها اللواقح، واسمها الحامل. اللواقح والحامل. في هذه الرياح منافع كثيرة يجب علينا أن نعرفها وأن نشكر من أرسلها، نعم أو منافع لا تعد ولا تحصى. ما تستطيع، أنا سأذكر لك بعض المنافع لكنها نزر قليل، وإلا منافع الرياح لا تعد ولا تحصى ولا يعلم بها إلا الذي خلقها. منافع، ولكن ينبغي أن نشكر من أسدى هذه المنافع إلينا. ويا إخوتي والله لو كان هذا الهواء الذي يرسل إلينا لو كان بالثمن ما استطعنا أن نشتريه، لو كان هذا الهواء بفلوس ما نستطيع أن نشتريه. الآن البخاخ اللي يفتح المسام، بخاخ الربو، بفلوس ولا ما بفلوس؟ يدخل بضرر ولا بنفع؟ إلا بضرر، ما أحد يبغاه لكن غصب عنه، ولو خير بين أن يعني يأخذ أو يتركه لاختار أن يتركه، لأن لكنه يفتح المسام، ومع ذلك بفلوس ولا بفلوس، يعني مضر وبفلوس. لكن الهواء الذي أعطاك الله عز وجل نافع ومجاني، هل شكرت الله على هذه النعمة؟ يجب عليك أن تشكره بكل نفس يخرج. وسيأتي معنا إن شاء الله بأن عدد الأنفاس كما يقول الإمام ابن القيم في اليوم والليلة 24,000 نفس. مع كل نفس أشكر الله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة وأسدى عليك هذا الخير العميم. إن من منافع هذه الرياح أن الأجساد لا تعيش إلا بها، وأنه لا يستغنى عن الأكسجين طرفة عين. وسبحان الخالق العظيم، جميع منافذ البدن مقفلة دائما إلا ما ندر، مقفلة دائما ما عدا منفذ الهواء فإنه لا يقفل لا في نوم ولا في يقظة ولا في صحة ولا في سقم ولا في شباب ولا في هرم، وإنما مفتوح مع الإنسان دائما. منفذ إيش؟ منفذ الهواء. لكن منفذ الطعام يقفل أكثر الوقت، نعم أكثر الوقت مقفول، لكن أما منفذ الهواء فهو مفتوح دائما لحاجة البدن إلى ذلك. ولذا قال الإمام ابن القيم للإنسان في يومه وليلته 24,000 نفس. سبحان الخالق العظيم. ولنعلم أيها الإخوة بأن ليس المستفيد من هذا هو الإنسان فقط، بل المستفيد من هذا الهواء حتى الحيوان. ما يستطيع الحيوان أن يعيش بلا هواء، بل والنبات كذلك. كيف يقوى النبات؟ بالهواء. كيف ينضج الثمر؟ بالهواء. كيف تلقح الثمرة من ذكر إلى أنثى بالنسبة للشجر؟ بالهواء. من الذي ينقل الذكورة من الشجرة إلى الأنوثة إلى شجرة أخرى؟ الهواء. بل ويا إخوتي أصبحت منافع الهواء حتى للجماد، هل تستطيع أن تمشي بسيارتك بدون هواء؟ ما تستطيع. السير انقطع، سير الهواء، تمشي ولا توقف؟ ليه؟ لأن الحرارة ترتفع وتلتهب السيارة. سبحان الله، حتى الجماد أصبح الهواء له مهما، حتى الجماد. هذه منافع جليلة. من منافع الهواء كذلك أن الصوت الذي يخرج من الإنسان بواسطة الهواء، ولو قفل الهواء عن الإنسان ما استطاع أن يقول كلمة، وما نقلت كلمة من إنسان إلى إنسان، لأنه يستنشق الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، وإخراجه لثاني أكسيد الكربون يخرج معه الصوت. سألوا الإمام أبا حنيفة، قالوا: كيف يستدل على وجود الخالق؟ قال: أبا أسألكم سؤال. قال: في سفينة رست على الشاطئ ثم حملت بضائعها ومضت من غير قائد يقودها إلى الشاطئ الثاني، ثم رجعت إلى مكانها. قالوا: أنت مجنون. قال: لماذا؟ قالوا: كيف يمكن سفينة أن تذهب في البحر وحدها وترجع إلى مكانها وحدها؟ قال: وأنتم أجن. هل يمكن أن يوجد هذا العالم من غير أن يكون له مدبر؟ فأسلموا عن آخرهم. ثم قالوا للإمام مالك: بأي شيء يستدل على وجود الخالق؟ قال: بالأصوات واللهجات واللغات، كلها تخرج من حنجرة من إنسان. لكن شوف، حتى أولادك في البيت هل أصواتهم متشابهة؟ سبحان الخالق العظيم، الأصوات متباينة وإن كانوا من أب واحد ومن أم واحدة. قال: أستدل على وجود الخالق بذلك، لأنه الذي خلقها وجعل لكل واحد منهم صوتا يتغير عن الآخر. ولذلك أولادك ما تعرفهم إلا بأصواتهم أحيانا. نعم، لأنه وإن كانوا من أب وأم واحدة لكن تتغير أصواتهم. قال: يستدل على وجود الله بهذه، بالأصوات واللغات واللهجات. قالوا للإمام الشافعي: بماذا يستدل على وجود الخالق؟ قال: بورقة التوت، تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها الغزالة فتخرج مسكا، وتأكلها الشاة فتخرج بعرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وهي ورقة واحدة. قالوا للإمام أحمد: بماذا يستدل على وجود الخالق؟ قال: حصن حصين، حصن حصين، ظاهره كالفضة وباطنه كالذهب. إيش هو؟ لغز؟ لا، البيضة. البيضة. قال: يخرج منه هذا المخلوق العجيب، يخلق منه هذا المخلوق العجيب. الشاهد من ذلك أن يعني الهواء سبب من أسباب خروج الصوت من الإنسان، والصوت عند الإنسان نعمة يتميز به عن الحيوان، ينطق بالتوحيد، نعم، يأمر بالمعروف، يدعو إلى الله، يكتسب الحسنات، به تغفر السيئات. إذن هذه نعمة من نعم الله، ولولا وجود الهواء بإذن الله عز وجل ما سمعت من نفسك صوتا، وما سمعت من غيرك صوتا. وانظر من الذي ينقل الأصوات من مكان بعيد إليك وأنت في مكان أبعد منه، كل ذلك بفضل الله ورحمته، هذا الهواء الذي سخره الله لك. وإن من منافع الهواء كذلك أنه يحمل الطير، تسبح فيه كما تسبح الحوت في البحر، وتنتقل به من مكان إلى مكان، تسبح الله وتطلب رزقها وتدل على خالقها، وتسلم من أذى الإنسان وتسلم من أذى الحيوان. وقد أدت الطير بسبحها في الهواء مسؤولية عجز عنها كثير من طلاب العلم اليوم. ما هي؟ الهدهد. خرج مع سليمان من فلسطين، لكنه فارق الجيش واتجه لليمن. بعيد المسافة ولا ما هي بعيدة؟ آلاف الكيلوات. شوف الهدهد هذا عجيب، وقطعها وصل إلى بلقيس. وسليمان دائما يتفقد الرعية، تفقد الرعية، وجد أن الهدهد غير موجود. توعد الهدهد أن يعذبه أو يذبحه أو يأتيه بسلطان مبين، أحد منها. جاء الهدهد سأل أين كنت؟ قال أحط بما لم تحط به. ما أنت سليمان أنت؟ قال عندي ما ليس عندك. شوف هذا الطائر الصغير يقول لسليمان، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، إلى آخر ما قال. ماذا فعل سليمان؟ كتب كتابا، قال أنت اللي جبت لي هذا الخبر ارجع إليهم بهذا الكتاب. نعم، ثم كتب كتابا إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. خير الكلام ما قل، بدل ما جلس يدبج أبدا كلمته، وقال للهدهد اذهب بهذا الكتاب إليها، فذهب بهذا الكتاب إليها وأعطاها. وهو وش اللي يحمله؟ الهواء. أوصل الكتاب إلى بلقيس، فلما نظرت إليه وترجم لها جمعت من حولها وقالت أريد أن أستشيركم ماذا نفعل؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لكنها والله أعقل منهم. قالت لا، ليس الأمر كذلك، هذا سليمان ملك، والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، ولكني سأرسل إليهم بهدية. شوف العقل، هم يقولون اللي حولها يقولون لا اذهبي إليه ونحن معك. قالت لا، أرسل إليه بهدية فأنظر ماذا يفعل بها، فإن أخذها فهو ملك يطلب الملك، وإن ردها فهو نبي يدعو إلى الله. فلما جاءت الهدية إلى سليمان ردها وقال ما أتاني الله خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم. نعم، إلى آخر الآيات. الشاهد من ذلك أن الهدهد أنه أدى الرسالة، لكن وهو يسبح أين؟ الهواء. بل وكانوا قديما يرسلون البريد مع أي شيء؟ مع الحمام الزاجل، فينقل البريد من مكان إلى مكان لأنه أسرع. وقد اتسعت منفعة الناس بالهواء اليوم عندما اخترعت الطائرة، وحجم الطائرة كبير ولا ما هو كبير؟ كبير. كم تتصور بأن فيها من الكيلوات؟ عشرات الآلاف. وكم يركب فيها من البشر؟ قل ركب فيها 400، وكل واحد 80 كيلو، بمعدل 80 كيلو، ولا بعضهم أكثر من 80 كيلو، كم يكونون من كيلو؟ وكم فيها من البضائع؟ ومع ذلك، مع أنها كبيرة جدا، تسبح في الهواء. ما الذي يحملها؟ الهواء. نعم، الله سخر الهواء لتسبح فيه، ولو انقطع عنه الهواء ما استطاعت أن تمشي شبر واحد. إذن سبحان الخالق العظيم الذي جعل الهواء يرفعها. نعم، وتسبح فيه. وقد من الله تعالى بها على الناس إذ يقطعون بها المسافات الواسعة، وتقارب الزمان، وتقاربت المدن، وتقارب الناس بمثل هذه النعمة الجليلة. ومن منافع كذلك الهواء أن الله عز وجل يثير به السحاب ويحمل به السحاب ويلقح به السحاب ويفرق به السحاب. من الريح ما هو مثير؟ يثير السحاب من البحر. ولولا أن الله أوجد لك الريح تثير السحاب من البحر بقيت بلا مطر. أخرى تحمله، ولو ما هي تحمله كان سقط على رأسك وأغرقك. ثالثة تجمعه، رابعة تلقحه، خامسة تفرقه حتى لا ينزل على الناس جملة واحدة فيؤذيهم. ينزل علينا إيش؟ قطرات، حتى لا يؤذي، ينتفع به الناس ولا يتأذون. من منافع الرياح أنها تبرد الماء، وقد جعلها الله عز وجل لتبريد الماء، ولولا ذلك لبقي الماء حارا تلتهب منه القلوب والأفئدة. ومنافعها كثيرة لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها، وإن الله عز وجل قد نصر بالريح، نصر الله عز وجل بها رسوله والمؤمنين في غزوة الأحزاب، وهي غزوة مشهودة، غزوة معروفة في الإسلام، وصف الله المؤمنين فيها وصفا عجيبا. تحزب الكفار من مكة، وتحزب الأعراب، وتحزب اليهود على المسلمين، وأحاطوا بالمدينة كإحاطة السوار بالمعصم، وجاءوا المسلمين من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كثر في تلك الغزوة الخوف والبرد والجوع والظلام، كثر في تلك الغزوة هذه الأمور الأربعة. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم الأحزاب وقد خرجوا معه يريدون الموت في سبيل الله، قال: من يأتيني بخبر القوم؟ من قال من الصحابة؟ أنا، ولا أحد. لماذا؟ والله ما هو جبن، ما هو جبن أبدا. إننا نعرف الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون على الموت كما نتسابق على الحياة. نعم، يتسابقون على الموت. يقول خيثمة ابن الحارث لابنه سعد في غزوة بدر: يا بني يا سعد، يعني يقول يا بني، يقول أنا أبوك، اسمع كلامي، قال: يا بني يا سعد، آثرني بالخروج في سبيل الله غزوة بدر واجلس مع أهلك. قال: يا أبي، لو غير الجنة آثرتك، أما الجنة فوالله ما أوثرك، ما أوثرك. هل هؤلاء يجبنون؟ لا، ما يجبنون. يعني أب ولده يتسابقون على الموت. فاقترع فوقعت القرعة على سعد فخرج فاستشهد. فلما جاء أحد قال أبوه، قال: الحمد لله، لم يجعل الله لي من ينافسني في هذه الغزوة. ثم خرج وجاهد في سبيل الله حتى استشهد. يقبلون، يقول قائلهم: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. يقول قائلهم: بخ بخ، ثم يرمي تمرات في يده ويقاتل ويقدم حتى يستشهد في سبيل الله. هل يجبن هؤلاء؟ لا. لكن لماذا لم يقم منهم أحد؟ لأن كل منهم يخشى أن يثلم الإسلام من قبله، فهم ما تأخروا إلا خوفا على الإسلام لا خوفا على أنفسهم، خشوا أن يثلم الإسلام من قبلهم، فكل منهم تردد، لأنه يقول: أنا لست أهل هذه المهمة لأنها مهمة عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ من قال؟ أنا، ولا أحد. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أهل الشجاعة والإقدام. ثم قال: يا حذيفة، يا حذيفة، قال: لبيك يا رسول الله. أي ما يكون منهم اختفاء. لما قيل: يا فلان، قال: قولوا ما هو موجود. قال: قولوا ما هو موجود. ما في ما هو موجود. قال: يا حذيفة، قال: لبيك. قال: بارد، جائع، ظلمة، خوف، كلها متوفرة. قال: لكن لما قال يا حذيفة قلت لبيك يا رسول الله. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم شيئا حتى تأتيني. قال ابن كثير وهو يذكر هذه القصة: فولى حذيفة، قال: فسمعته يقول، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ومن على يمينه ومن على شماله. فمضى حذيفة حتى وصل إلى الشاهد، وصل إلى قريش. قال: فلما وصلت، قال أبو سفيان، ما قالها قبل، سبحان الله، ما قالها قبل، قال أبو سفيان: إني قائل قولا ولا أريد أن يطلع عليه محمد، وأخشى أن يكون بينكم من أصحاب محمد أحدا، كل منكم يتعرف على الذي بجانبه. لكن الصحابة أذكياء. حذيفة قال: لما سمعت هذا قلت للذي بجنبي: من أنت؟ قال: قفلت الباب عليه. قال: فلما قلت: من أنت؟ سكت، أقفل الباب. قال: فنظرت إلى أبي سفيان وهو يقول: أيها الناس، لا مقام لكم، ها هي الريح أكفأت قدورنا وها هي الريح قوضت خيامنا، وها هي الريح زلزلت الأرض من تحت أقدامنا، وها هي الريح زلزلت قلوبنا في صدورنا، الرحيل الرحيم لا مقام لكم. إذن هزمهم الله بإيش؟ هزمهم الله عز وجل بالريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فنصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه بهذه الريح في ذلك الموطن يوم الأحزاب. ولذلك سبحان الله، الأحزاب هل استطاعت قريش بعد ذلك أن تغزو المدينة؟ أبدا، أصبحت مغزوة لا غازية بعد الأحزاب. يعني انظر للتاريخ، كانوا يغزون النبي في قعر داره، لكن بعد الأحزاب أصبح هو الذي يغزوهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول نصرت بالصبا، نصرت بالصبا. ونصر الله بالريح المؤمنين يوم القادسية، يوم أن التقى المسلمون بالفرس، والفرس أهل ميراث وأهل معرفة بالحرب. من الذي أشار بالخندق؟ سلمان الفارسي. والعرب ما يعرفون الخندق، ما يعرفونه، عندهم ميراث بالحروب. واتخذوا الفيلة. وليش أخذوا الفيلة؟ لأن الخيل إذا رأت الفيلة يعني هربت، ولو كانت من أقدم الخيول. من يوم ترى الخيل الفيلة تهرب، وترى الفيل ذا الكبير يقولون إذا رأى الفار هرب، إذا رأى الفار، هذا الفيل الكبير يقولون إذا رأى الفار هرب. فسبحان الله الذي يجعل السلطان من بعضها لبعض. المهم على أن الفرس يعني اتخذوا هذه الفيلة، واتخذوا يعني العتاد وكثرة العدد وكثرة العدة، وقالوا نجتث المسلمين من جذورهم. وعمر استشار الصحابة، نغزو أو لا نغزو؟ قال عبد الرحمن بن عوف نغزو. قال من القائد؟ قال الأسد في براثنه. قال من هو؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال سعد بن أبي وقاص الأسد في براثنه. قال نعم. فوافق عمر على ذلك، ثم وصى سعد وقال يا سعد لا يغرنك ما قالت الناس بأنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن. ثم قال ما بيننا وبين الله نسب، والذي بيننا وبين الله عز وجل هو الطاعة. ثم وصاه بوصايا كثيرة، ومضى سعد بن أبي وقاص ومعه الجيش. وفي ليلة من الليالي قال لسلمان الفارسي يا سلمان أريد أن تعطيني تقريرا عن الجيش، ما أحواله؟ ليلة من الليالي. فذهب سلمان وتفقد الجيش، فوجد أن بعضهم راكع وبعضهم ساجد وبعضهم قائم وبعضهم مسبح وبعضهم مكبر وبعضهم يقرأ القرآن، وكلهم مشتغلون بالطاعة. فجاء بالتقرير إلى سعد بن أبي وقاص وقال وجدت القوم هكذا. قال اعلم بأن الله نصرنا قبل أن نقابل عدونا. ما دام الأمر هكذا، الله عز وجل نصرنا بهذا، ما دام بأنهم على الطاعة وبأنهم مشغولون بالطاعة، ما أشغلوا بغير طاعة الله عز وجل. المهم التقى الجيشان، وفي أول يوم من الأيام تقاتلا قتالا شديدا ما فصل بين الجيشين إلا ظلام الليل. وفي اليوم الثاني تقاتلا قتالا شديدا ما فصل بين الجيشين إلا ظلام الليل. وفي اليوم الثالث تقاتلا قتالا شديدا ما فصل بينهما إلا ظلام الليل. وفي اليوم الرابع تقاتلا إلى صلاة الظهر، ثم سخر الله ريحا شديدة للمسلمين فزلزلت الأرض من تحت أقدام الفرس، فولوا هاربين، فهزمهم المسلمون بإذن الله عز وجل. وإذا كانت الريح نصرا فإنها قد تكون عذابا على من يسلطها الله عز وجل عليه. وقد سلطها الله عز وجل على من ادعى القوة، وهم قوم عاد. قوم عاد وهو هود عليه السلام اتصفوا بكبر أجسادهم، واتصفوا بقوة أبدانهم، واتصفوا بجمال ديارهم. شفت هذه الصفات؟ إذا مشى أحدهم يسمع للأرض تحت قدمه وإيدا أي صوتا. نعم، ولذلك قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أما ديارهم فقد كانت بين حضرموت وعمان. وش اللي بين حضرموت وعمان الآن؟ الربع الخالي. اللي بين حضرموت وعمان الربع الخالي. ماذا قال الله عن قوم عاد عن مساكنهم؟ قال تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لكن أصبحت اليوم أثرا بعد عين، وأصبحت اليوم مكانا خاليا لا أنيس فيه ولا حسيس، بعد أن قال التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهؤلاء لما عصوا الله عز وجل سخر الله عز وجل عليهم الريح، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ولقد سخر الله تعالى الريح لسليمان، سخر الله الريح لسليمان لأنه كما قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. والصافنات هي الخيل، إذا استعدت للانطلاق تقف على 3 قوائم وتثني الرابعة استعدادا للانطلاق، فقال الصافنات. وقال الجياد بمعنى جمع جواد، وهي السريعة العدو، كان يتفقدها ويعدها للجهاد في سبيل الله، لكنها أنسته ذكرى ربه عز وجل حتى توارت بالحجاب، فقطعها فقتلها ذبحها وقطع لحمها وتصدق بذلك، قال: لماذا تشغلني هذه عن طاعة الله؟ فلما تركها لله عز وجل عوضه الله تعالى خيرا منها، وهي إيش؟ الريح. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، ولذا يقول تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسنا له عين القطر ومن الجن من يعملون بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ومعنى غدوها شهر أي يقطع على بساط الريح في غدوة ما كان يقطعه على ظهور الخيل في شهر، على ظهور الخيل في شهر، والروحة مثل ذلك. ولذا يقول تعالى عن سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي، ربي اغفر لي. وهو رسول ولا ما هو رسول؟ ما قال والله أني أحسن من غيري، لكن قال رب اغفر لي، أنا مذنب فاغفر لي. وهو رسول، وإذا قلت الواحد استغفر ربك قال وش سويت؟ وسليمان يقول رب اغفر لي. ونوح 950 سنة وكان من آخر ما قال إيش؟ رب اغفر لي. وإبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت بأمر الله ويقولان ربنا تقبل منا. ورسولنا صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم كم؟ 100 مرة، 100 مرة. نعم، إذا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له إيش؟ الريح. كان يضع البساط مربع، طبعا ما هو مثل الطائرة الآن بشكل انسيابي ومدري ويش وبأجنحة وبمراوح وبغيرها، أبدا يوضع له بساط الريح، بساط يمكنها من خرق ويمكنها من خشب، ويجلس عليه هو وحاشيته ومن يريد أن ينقله، ثم يصدر الأمر للريح: احملينا، فتحملهم من الأرض وتقلهم، ثم تطير بهم إلى حيث شاء، تطير بهم إلى حيث شاء. نعم، ولذلك قال تعالى: رخاء حيث أصاب أي حيث أراد. فالله عز وجل قد سخر الريح لسليمان عليه السلام، وقد أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وقد شكر الله عز وجل على هذا الخير. ولذلك يقول الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يمر على بساط الريح فيظل، أو بمعنى يحجب ضوء الشمس عن حراث يحرث في مزرعته، فنظر الحراث يحسب أنها نو يحسب أنها سحاب، وإذا به يرى سليمان على بساط الريح، فلما نظر إليه قال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فأمر سليمان الريح بأن لما وصلها الكلام أمر الريح بأن تهبط، فأهبطته إلى هذا الحراث، فقال ما مقالة سمعتها منك؟ قال قلت كذا وكذا. قال اسمع، تسبيحة أو تسبيحتان خير من ملك آل داود، تسبيحة أو تسبيحتان خير من ملك آل داود. وفي غزوة تبوك قال صلى الله عليه وسلم لا يخرجن أحد منكم هذه الليلة فإن ريحا شديدة ستهب. فخرج رجل من الصحابة كأنه نسي، فحملته الريح حتى ألقته في طي، في جبال طي. وين هي جبال طي؟ في حائل. شوف من تبوك إلى حائل بعيدة ولا ما بعيدة؟ إي والله بعيدة. حملته حتى ألقته في جبال طي، لأنه يعني قال لا تخرج، فخرج. فلما خرج حملته هذه الريح الشديدة. ولعلي أيها الإخوة ما اخترت هذا الموضوع إلا بمناسبة الريح التي مرت بنا الأيام الماضية، وأردت أن أذكر بذلك لعل الله عز وجل أن ينفع بهذا التذكير. ولعلي بعد الأذان أن أذكر ما ينبغي أن نعرف من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح. هديه صلى الله عليه وسلم إذا سمع الريح كان يتلون ويتغير، يقبل ويدبر ويقوم ويقعد ويتلون. فتسأله عائشة لماذا؟ فيقول وما يؤمنني يا عائشة أن تكون عذابا من عند الله، فإن الله أهلك بها عادا. هل نحن نهتدي بهذا الهدي، هديه صلى الله عليه وسلم؟ لكن إذا هبت من الشرق قلنا إيش؟ قلنا شرقية. تشاءمنا ولا تفاءلنا؟ إلا تشاءمنا وسبيناها. ليش شرقية؟ طيب هي بمرها ولا بمر ربها؟ إلا بمر ربها. وليش تسبها؟ ترى إذا تضررت منها فهذا سب لها. شرقية غربية شمالية جنوبية بأمر ربها. وينبغي أن تعلم بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال الريح من روح الله، وقال لا تسبوا الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا نسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، أن تسأل الله عز وجل خيرها وخير ما أرسلت به، وتتعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. فيا إخوتي اعتبروا بالآيات، هذه آية تحتاج منا إلى التأمل. عاد منفعة أذكرها أخيرا من منافعها، وهي أنه ذكر العلماء بأنه ينزل من السماء شهبا، شهبا متكاثرة تسمى النيازك. وقالوا لولا أن الله عز وجل سخر الهواء لأحرقت الأرض ومن عليها، ولكن يتلقاها الهواء فيطفئها قبل أن تصل إليك، فالهواء يصدها عنك بإذن الله عز وجل. فاشكر الله على هذه النعم، واعتبر واتعظ، أقلع عن الذنوب، وأصلح ما بينك وبين الرب عز وجل. أسأل الله أن يتولاني وإياكم بحفظه ورعايته، وأن يجعلنا من المعتبرين المتعظين، إنه على كل شيء قدير.
جزى الله فضيلته خيرا، وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة: أبها، شارع الملك فيصل، هاتف رقم 22931115، ورقم 22621179، فاكس 22930094، أو إرسالها على صندوق بريد رقم 30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.